بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق وأن ذكرنا كلام المحقق النائمي قدس سره في شرح الشك في المقتضي والشك في الرافق بحسب تقرير السيد الأستاذ دام ظله، ولكن هناك بيانا آخر لمراد المحقق النائمي تعرض له في فوائد الأصول، ومحصل ذلك عدة مطالب. المطلب الأول: ليس المراد من المقتضي والرافع هو الملاك وما يمنع من تأثير الملاك، حيث قد يقال إن ثبوت النجاسة للماء المتغير بها لأجل ملاك اقتضى ذلك، فهذا الملاك هو المقتضي، والرافع هو المانع من تأثير الملاك في فعلية الحكم. فقد يحصل الشك في بقاء الملاك، وهذا من الشك في المقتضي، وقد يحصل الشك في طرو المانع بعد إحراز الملاك، وهذا من الشك في الرافع. قد يقال هكذا، وقد يقال إن المراد بالمقتضي السبب في حصول الموضوع خارجاً، فمثلا السبب في اتصاف الماء المتغير بالنجاسة أمر تكويني، وهو عروض النجاسة على الماء، وهذا السبب هو المقتضي، والمراد بالرافع هو الذي يمنع تأثير السبب في بقاء النجاسة. وبناء عليه فإن الشك في المقتضي عبارة عن الشك في أن السبب وهو التواصل بين القذارة والماء ما زال موجودا أم لا، والشك في الرافع عبارة عن الشك في وجود ما يمنع اتصال الماء بالقذارة. وعقب النائيني أن كلا هذين المعنيين للمقتضي والرافع وهما تفسير المقتضي بالملاك أو تفسيره بالسبب التكويني وتفسير الرافع بما يمنع من تأثير الملاك أو ما يمنع من استمرار السبب التكويني. كلا هذين التفسيرين خلاف ظاهر كلماتهم، فإن الظاهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن المراد بالمقتضي والرافع غير ذلك، وهو أن المراد بالمقتضي استعداد الشيء للبقاء مع مرور الزمان، وأن الرافع هو عبارة عن عروض حادث زماني يمنع من البقاء. وبيان ذلك أن هناك فرقا بين الشك في حياة الشاب الصحيح الجسم وبين الشك في حياة الشيخ المريض، فإن الشك في حياة الشاب الصحيح الجسم شك في الرافع لأن استعداده للبقاء مع مرور الزمان محرز، إنما الشك في عروض حادث يقطع حياته، بينما الشك في استمرار حياة الشيخ المريض شك في المقتضي، لأن أصل استعداد الشيخ المريض للبقاء غير محرز. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه لو أريد من المقتضي الملاك أو السبب التكويني الخارجي لكانت جميع موارد الاستصحاب من الشك في المقتضي، ولازم ذلك عند من لا يرى جريان الاستصحاب في فرض الشك في المقتضي كالشيخ الأعظم، عدم جريان الاستصحاب مطلقاً. والسر في ذلك أنه إذا تغير الماء بالنجاسة مثلاً فتنجس، فإنه لا يحصل شك في بقاء النجاسة إلا مع انتفاء خصوصية، كأن يزول التغير من قبل نفسه. فإذا انتفت الخصوصية وهي زوال التغير حصل الشك في الملاك، إذ لا ندري أن الملاك لاتصاف الماء المتغير بالنجاسة ما زال قائما، إذ لعل فعلية التغير دخيلة في الملاك، فالشك لا محالة شك في بقاء الملاك. وكذلك لو فسرنا المقتضي بالسبب الخارجي فنقول إن السبب في اتصاف الماء بالنجاسة قد حدث، وهو تفاعل الماء مع النجاسة وتمازجه بها. فإذا زال التغير حصل الشك، هل أن السبب وهو التمازج ما زال موجودا أم لا؟ والنتيجة أنه متى فسرنا المقتضي بالملاك أو فسرنا المقتضي بالسبب فلا يحصل شك إلا ويرجع للشك في المقتضي، ولازم ذلك رفض كل الاستصحابات لأنها من قبيل الشك في المقتضي. بينما لو فسرنا المقتضي بالاستعداد للبقاء فإن الشك في البقاء على قسمين وجدانين، إذ قد يكون الشك في البقاء لأجل الشك في الاستعداد، كما لو شك في بقاء اشتعال السراج لأجل الشك في وجود النفط، وقد يكون الشك لأجل الشك في الرافع، كما إذا شك في بقاء اشتعال السراج لأجل احتمال هبوب الريح. فتفسير المقتضي بما ذكرنا وهو الاستعداد هو الذي يقسم الاستصحاب لقسمين: استصحاب مع الشك في المقتضي، واستصحاب مع الشك في الرافع. المطلب الثالث: ذكر قدس سره أن المقتضي هو الاستعداد للبقاء، غاية ما في الباب أن الاستعداد في الأمور الخارجية استعداد تكويني كاستعداد حياة الشاب الصحيح الجسم للبقاء، أو اشتعال السراج للبقاء. وقد يكون الاستعداد اعتباريا كاستعداد الأحكام الشرعية، فإن لكل حكم شرعي غاية ثبوتا، وإن لم نعلمها إثباتا. فبلحاظ أن للحكم في الواقع غاية، إذن للحكم استعداد للبقاء حتى تحصل تلك الغاية وذلك الأمد، إلا أنه استعداد اعتباري. وبناء على ذلك، فكيف يحصل الشك في الأحكام تارة على نحو الشك في المقتضي أي الاستعداد للبقاء، وتارة على نحو الشك في رافع؟ فأفاد قدس سره بأن هذا إنما هو بلحاظ مقام الإثبات، فإذا نظرنا لمقام الإثبات وجدنا أن دليل الحكم على نحوين: الأول ما ليس فيه غاية للحكم، أي لم يذكر في الدليل غاية للحكم، وهذا النحو أيضا له صورتان، إحداهما أن نحرز استمرار الحكم بمختلف الأزمنة، وإن لم نعرف غايته لكننا نحرز استمراره ولو بمقتضى الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة. مثلا إذا قال الشارع من حاز ملك ولم يذكر غاية للملكية، لكننا أحرزنا ببركة الإطلاق أن الملكية باقية مهما مر الزمان. ما لم يحصل ناقل لها قهري أو اختياري. فلو شككنا على نحو الشبهة الحكمية في أن الملكية التي حصلت هل تنتقل بالهبة غير المقبوضة أو هل ترتفع بالإعراض أم لا؟ فلا محالة يكون الشك من الشك في الرافع، إذ المفروض أننا أحرزنا الاستمرار لولا الناقل. والصورة الثانية أن لا نحرز الاستمرار أصلاً، بل نحتمل زوال الحكم بعد مرور القدر المتيقن من الزمان. مثلاً إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام ولم يذكر دليل النذر غاية، فحينئذ إذا لم نحرز بقاء الوجوب بمرور الزمان وشككنا هل يبقى وجوب الوفاء بالنذر حتى بعد مرور سنة أم لا، فالشك حينئذ شك في المقتضي، لأن القدر المتيقن من فعلية الوجوب الأزمنة التالية لتحقق النذر، وأما ما بعدها فمشكوك. فالشك حينئذ في أصل استعداد وجوب الوفاء للبقاء. فيما عدا القدر المتيقن. وكذلك في الحكم الوضعي، مثلا خيار الغابن، فإذا اطلع المغبون على كونه مغبونا ثم مر يومان على ذلك ولم يستعمل الخيار فيقع الشك في أن أصل استعداد الخيار للبقاء بعد مرور زمن يتمكن من استعماله فيه هل هو باق أم لا؟ فالشك حينئذ شك في المقتضي. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يذكر للدليل غاية بأن يعين في لسان الدليل غاية للحكم، بأن يقول يجب الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة إلى الليل، فقد ذكر الغاية. فإذا وقع الشك في الغاية فتارة يكون الشك شبهة حكمية، وتارة يكون الشك شبهة مفهومية، وتارة يكون الشك شبهة خارجية. فإن كان الشك شبهة حكمية بأن لا ندري هل أن الشارع الذي جعل الليل غاية للمبيت يرى انتفاء وجوب المبيت بمجرد سقوط القرص؟ نحن ندري أن سقوط القرص ليس ليلا حتى لا تكون الشبهة مفهومية، ولكن نحتمل أن الشارع يرى أن الليل غاية للمشروعية بينما سقوط القرص غاية للوجوب، فالشك حينئذ شك في المقتضي لأن المقدار المجعول من الوجوب يشك في استعداده شرعا للبقاء لما بعد سقوط القرص. وإن كانت الشبهة مفهومية فكذلك، بأن لا ندري هل الليل هو سقوط القرص أم مغيب الحمراء، فكذلك الشك شك في المقتضي لأننا لا ندري المقدار المجعول من الوجوب هل فيه استعداد للاستمرار حتى بعد سقوط القرص أم لا؟ وأما إذا كانت الشبهة خارجية بأن عرفنا الحكم والمفهوم ولكن شككنا في وقوع سقوط القرص خارجا، فهنا يكون الشك شكا في الرافع، لأن استعداد بقاء الوجوب إلى أن يحصل الليل محرز، إنما الشك في حصول الليل خارجا. هذا تمام الكلام، ويأتي التعليق عليه غدا، لأننا ندرس الخميس فقط، هذا الأسبوع ندرس باعتبار بيجي تعطيل فيه شهادة الباقر ويوم عرفة ويوم العيد وكلها أثناء الأسبوع، فلذلك نحن ندرس هذا الخميس والحمد لله رب العالمين. كل يوم بيوم لا سوف ندرس من الأحد.